السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نرى أن أعظم فتنة هي فتنة الشهوة، إن سرى في قلب العبد وبدنه حالت بينه وبين كله. النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. فمبدأ الشهوة النظر. كم من نظرة أودت بصاحبها في لجج الفتن، وكم من رجل كان حليما ذا قوة وبأس بنظرة سقط صريعا. وما مجنون ليلى ببعيد. النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. ماذا فعل الغرب بإزالة الحواجز بين الجنسين؟ ماذا فعل الغرب بالإباحية التي فشت بينهم؟ والله كذبوا زعموا. النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. كم من متعترات، كم من متزينات في الطرقات، زانية، أي امرأة ترضى بهذا؟ النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. ليس في النساء قبيح أو ذميم، المرأة فتنة. قال عز وجل:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.
لقد جعلوا من المرأة سلعة مهينة. مهينة. انظر إلى الإعلانات، كم من إعلان عن سلعة قبيحة لا تروج، يوضع عليها صورة امرأة في صورة خليعة. كم من صور على إعلانات للسيارات أو لبعض التجارات، وربما وضعوا صور بعض النساء على المبيد الحشري. أي امرأة ترضى بهذا؟
يا أختنا صبرا تذوب ببحري كل الصعاب، يا أختنا أنت العفيفة والمفونة بالحجاب، يا أختنا فيك العزيمة والنزامة والثواب.
تسير في الطريق فترى امرأة متكشفة، متهتكة، متبرجة، ماذا تفعل؟ فاصرف بصرك. النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. فأنت مطالب بغض البصر عن كل ما حرم الله إلا محارمك. فإن قلت قلبي نظيف، لا، كذب، وإن الله يكذبه.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون.
وأغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى تواري جارتي مثواه. النظرة سهم قاتل. ارجعي يا أمة الجبار، أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. والله الذي لا إله غيره، لأن توضع في عينيه أعمدة مسعرة بالنار خير من أن يسير إلى آخر رمق وفي كل يوم له من الحرام ما تنوء بحمله الجباه.
السهم القاتل لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, عباد الله, إن المتغيرات التي وقعت فيها الأمة على مر العصور والدهور, إذ هذه المتغيرات أوقعتها في لجج من الفتن وفي عواصف عاتية, تجد العبد حيران لا يعرف السبيل ولا يعرف الطريق. إن أطاع الله عز وجل يوما عصاه أياما, وإن أفاق لحظة إذا هو في نوم عميق ساعات بل أيام بل شهور. فالغرب استطاع أن يحل بهذه الأمة نكاية عظيمة, وسبب هذه النكاية أنه استطاع أن يوصل المرأة في المجتمعات الإسلامية إلى صورة مكبرة مما عليه الحال في هذه البلاد وهذه الدول. فالمرأة أعظم سلاح لتدمير الرجال, وأعظم سلاح لصناعة الرجال. فالمرأة جعل الله عز وجل فيها من الميزات وفيها من الصفات ما إن انصلحت انصلح العالم كله, وما إن فسدت فسد العالم كله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة, وإن الله مستخلفكم فيها, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء, فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة أشد, وفي رواية أضل على الرجال من النساء. فاستطاع الغرب الشرير بعد أن وقع في أوحال الرذيلة وأخرج المرأة من خدرها وجعلها متصفحا في الطرقات وعلى اللافتات والإعلانات, استطاع هدم كيانه, ثم يسعى جاهدا في هدم كيان هذه الأمة. أيها الأحباب, إن الأمر قد يشق على الكثير, ولكني أعني في هذا المجلس وعند هذه التذكرة أن أذكر بأمر خطير, بأمر جسيم يصعب على كثير من الناس ولكن فيه الفلاح والنجاة, ومن وقع فيه نال الخزي والخسران, ألا وهو السهم القاتل أو النظرة الحارقة, النظر إلى النساء. نعم, لقد عظمت البلية, فما يلتفت العبد حوله إلا ويرى امرأة إما متبرجة أو نصف متبرجة أو محجبة ولكن في زي خليع, وتمشي متهتكة تثير غرائز من ينظر إليها. ربما تنظر لأعلى فترى امرأة, تنظر إلى أسفل فترى امرأة, تنظر عن يمينك أو يسارك فترى امرأة, ومعلوم أن السم الزعاف وأن السهم القاتل هو نظرة. قد يقول البعض وما تعني نظرة؟ نظرة ما تعني؟ إن هذه النظرة قد يكون فيها هلاك العبد، فإن الله عز وجل جعل هناك علاقة وصيدة بين العين وبين القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولذلك قال عز وجل لمن حرم هذه النعم: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، من الذي فعل هذا؟ الله. عقوبة لمن تجرأ على محارم الله. ولذلك نرى أن غض البصر عبادة قد أوجبها الله عز وجل على الرجال، وأوجبها أيضا على النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل للمؤمنين خطاب موجب ملزم على كل مسلم يدعي أنه عبد لله عز وجل يغض، والغض هو إرخاء الطرف لأسفل بحيث أن يرى نصف رؤية، لا أن يكون أعمى تماما ولا أن يركز البصر. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم. فما هي علاقة حفظ الفرج بغض الطرف؟ إنها علاقة وطيدة، بل هما متلازمان لا يفترقان. فمبدأ الشهوة النظر. كم من نظرة أودت بصاحبها في لجج الفتن، وكم من رجل كان حليما ذا قوة وبأس بنظرة سقط صريعا. وما مجنون ليلى ببعيد، ما الذي صرعه؟ امرأة نظر إليها مرة فحيل بينه وبينها، فهام في الصحاري والفياف والقفار، هام مجنونا يذكر ليلى حتى مات وصار في مزبلة من مزابل التاريخ. ونرى أن العشاق يتندرون به، وقد وصل إلى أخص حال، كان يتبول ويتبرز على نفسه، ومات وجدوه صريعا بين المقابر بسبب نظرة. كل دين، بل كان العرب في الجاهلية عندهم من القيم والأخلاق ما يحيل بينهم وبين بوادئ الفواحش. هذا عنترة بن شداد الشاعر العربي الجاهلي المعروف كان يقول وأغض طرفي عن جارتي إن بدت حتى تواري جارتي مثواه. إذا خرج من البيت ولحظ جارته يغض الطرف مباشرة حتى هي تنصرف ثم هو ينصرف. أيها الأحباب، نداء من الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإن حفظ البصر من حفظ الفرج. ولذلك نرى أن أعظم فتنة هي فتنة الشهوة، إن سرت في قلب العبد وبدنه حالت بينه وبين كل خير. ولذلك جعل ربنا تبارك وتعالى سياجا وحواجزا تحيل بين العبد وبين السقوط في لجج هذه الفتن. أولها غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا. سأل جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم، قال يا رسول الله نظر الفجاءة، تسير في الطريق فترى امرأة متكشفة متهتكة متبرجة، ماذا تفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. هذا هو العلاج الأول، اصرف بصرك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. سبحان ربي، نظر الفجاءة يكون على حين غرة وغفلة من القلب، فلا يثبت هذا النظر ولا يتأثر القلب بهذه النظرة. ولكنه لو استوقف القلب البصر وركز في النظر، وتسمى بالنظرة الثانية، فإن هذه الصورة تنطبع في القلب. فلا تسأل عن حال هذا العبد مهما كان الناظر إليه. إن بعض الناس يقول: هذه قبيحة، أو هذه دميمة. ليس في النساء قبيح أو دميم، المرأة فتنة. قال عز وجل: زين للناس حب الشهوات أولها من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فأعظم الفتن على الإطلاق وأشدها بلا منازعة فتنة النساء. ولذلك ما استطاع الغرب أن يحارب هذه الأمة لا بسلاح ولا بعتاد، إنما حطم فيها أغلى شيء، وأخرج من الخدور أعلى شيء، المرأة. عباد الله، المرأة ليس لها في هذه الحياة إلا وظيفتان: الأولى رعاية أبنائها والزوج. ما كلفت في الدنيا بشيء، لا من طعام ولا من شراب ولا من سعي ولا من صفق بالأسواق ولا غيره، إنما هي في خدرها معززة، ملكة في بيتها. يقوم الرجل ويسعى عليها من عمل وكد وطلب لكل حاجياتها وهي في البيت. ما عهد الأول مزاحمة النساء في الأسواق، وما عهد الأول مزاحمة النساء في الطرقات، إنما كان العهد الأول أن المرأة قد تخرج من بيتها إلى المسجد بشروط. خرج أبو هريرة رضي الله عنه فرأى امرأة متعطرة فتعجب وقال: إلى أين يا أمة الجبار؟ امرأة مسلمة بهذه الصورة قد تفتن الرجال، إلى أين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، لا إلى السوق ولا إلى جاراتها ولا إلى مشي في الأسواق والطرقات، لا، إلى المسجد. فقال لها أبو هريرة رضي الله عنه: ارجعي يا أمة الجبار، ارجعي يا أمة الجبار، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية. زانية، أي امرأة ترضى بهذا؟ ترضى على نفسها بهذا؟ كم من متعطرات، كم من متزينات في الطرقات. إن الغرب يزعمون ويؤلفون على أمة الإسلام أن الإسلام يعطي كبتا للرجال والنساء بالفص. والله كذبوا، زعموا. إنما الإسلام أقام أعلى وأغلى مجتمع في القيم والأخلاق والبعد عن كل رذيلة. ماذا فعل الغرب بإزالة الحواجز بين الجنسين؟ ماذا فعل الغرب بالإباحية التي فشت بينهم؟ ماذا حدث؟ نعم، وصل الانحلال إلى أنك لا تستطيع، وهذا بإحصائياتهم هم الغرب، أن ترى بنتا بكرا في 15 من عمرها. هذا هو جراء الانحلال والتسيب، هذا هو جراء الإباحية. بل يعلم ربي بعض هؤلاء الكفار إن رأى ابنته ما زالت ذكرى يعرضها على الطبيب لأن بها عقدة نفسية. ترى هذا التسيب وهذا الانحلال أوضع عندهم حلول؟ الجواب لا. نعم الزنا شيء عادي، ثم زاد الأمر وزادت الشهوات والبليات، فإذا بالشذوذ الجنسي بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء بل وبين الرجال والأطفال. هذه المجتمعات التي أرادت أن تحطم ديننا ونحن نلهث خلفها، عباد الله، لقد جعلوا من المرأة سلعة مهينة مهينة. انظر إلى الإعلانات، كم من إعلان عن سلعة قبيحة لا تروج، يوضع عليها صورة امرأة في صورة خليعة، كم من صور على إعلانات للسيارات أو لبعض التجارات، وربما وضعوا صور بعض النساء على المبيد الحشري. أوصلت المرأة إلى هذه المهانة؟ ثم تخرج بإذن زوجها أو بغير إذنه، ثم تزاحم الرجال في الطرقات. نعم لها وزرها، فلتنظر كل امرأة متبرجة متهتكة متعطرة كم من رجل نظر إليها. كل هؤلاء يحاجونها يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، يقول هذا المفتون هذا المنتكس، يقول يا رب مرت بي فلانة، ويقول الآخر كذلك، كم من رجل رآها. ثم عاد السهم إلى قلبه فأسقطه صريعا. عباد الله، إن هذه النظرة قد تكون سبب حرق لقلب هذا العبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النظرة قد يكون أثرها أشد ضررا من شياه في مكان قد احترق، فاحترقت بها النار من كل جانب، فلا محيص ولا مفر إلا الموت. عباد الله، لقد عمت البلية وعظمت الرزية، وكما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا الأذن السمع، وزنا اللسان الكلام، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم قد يقع في قلب رجل أمنية حينما تعرض عليه شهوة، ولكن شرع الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى سبق، حتى وإن كان هم فإن الله عز وجل يصونه ويحفظه. أما سمعتم عن حال امرأة العزيز التي راودت فتاها الذي في بيتها عن نفسه؟ وكلمة راودت أنها تحاول معه المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهو ما زال صامضا، وأين المفر؟ هو عبد عند هذه المرأة، وفيها من الجمال وفيها من قوة الشخصية والملك، حتى وصل بها الجنون إلى منتهى، فتزينت في أبهى زينة وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، وفي قراءة: هئت لك، أي تهيأت لك، وهيت لك أي أقبل. انظروا لموقف هذا الشاب وهو نبي، فيه من الفتوة وفيه من القوة وبه من الشهوة كباقي الرجال كباقي الرجال. قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها. وقع في قلبه محبة النساء كأي رجل، ولكنه صرخ بملء فيه من أعماق قلبه، قال: معاذ الله. أما الحرام فلا، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. عباد الله، لقد أصبحت فتنة النظر إلى النساء عامة عند الخاصة والعامة، بل إن كثيرا من النساء يشتكي حال كثير من الملتزمين الذين يسيرون في الطرقات ويطلقون النظر، حتى أن المرأة قد تخرج لحاجة ضرورية فتتعثر في مشيها من ملاحقة الأعين الجائعة. عباد الله، النظرة الحلال إلى امرأة من حلال تريح القلب، فإن من سعادة المرء أن يرزق بزوجة صالحة حتى ولو كانت دميمة، لكن في راحة في القلب وطمأنينة، إن نظر إليها سرته، مجرد أن ينظر إلى الحلال يشعر براحة وسرور، وربما يهيج به الشوق فيأتي الأمر حلالا. أما هذه النظرة القاتلة وهذا السهم المدمر، إن وقع في قلب العبد لامرأة لا تحل له وقد تكون ذات زوج، فينظر إليها فيتعلق قلبه بها، فهو لا أرادها ولا طالها ولا صبر على مر هذه النظرة. عباد الله، رجل كان في مجلس هارون الرشيد فتعلق بجارية اسمها مريم، فكان في جلوسه مريم، في قيامه مريم، في كل موطن مريم، حتى قال فيها أشعارا، فرق له أمير المؤمنين وأرسل إليها ليزوجه إياه. فلما وصلت مريم وهي أمة من العبيد فرآها هارون الرشيد، فإذا هي سوداء سوداء، رأسها كأنها زبيبة عظيمة المشاثر كمشاثر الجمل، ما فيها حسن. فهنا تعجب الرشيد وقال: قاتلك الله عليك وعلى مريمك هذه، أهذه التي جننتنا بها؟ نعم، نظرة قد توقع العبد في غب وفي أعماق ولجج من الفتن لا يستطيع منها خلاصا. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال العلماء: حفظ الفرج أن يكون بإزلال كل شيء يؤدي إلى الوصول إليه من الرجال والنساء، بمعنى أن الرجل لا يتكشف ولا يظهر من مفاتنه أمام النساء إلا ما أحل الله له. سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عوراتنا ما نذر منها وما ندع؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. فقال هذا الصحابي: أرأيت يا رسول الله، حينما يكون الرجال معا والنساء معا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. وأعاد عليه الأمر: احفظ عورتك. فقال الرجل: أرأيت يا رسول الله، إن كنت خالية، يعني ما معي أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق أن يستحيا منه. فكان أبو موسى الأشعري إن اغتسل لا يغتسل عريانا قط، وإن دخل إلى مكان الخلاء لا يكشف ثوبه إلا بعد أن يتدلى وينزل قريبا من الأرض حياء من الله عز وجل. عباد الله، قد يكون النظر أو حجب النظر وغض البصر من الأمور الصعبة العظيمة عند الكثير، ولكن اعلم أن الأمر في أوله سهل، ولكن إن عظم وتتابعت عليك النظرات فهذا هو السم الزعاف. الرجل يكفيه امرأة واحدة من الحلال بهذه الشروط التي ذكرنا، امرأة واحدة تكفي الرجل من الحلال، ولا يكفي الرجل 1000 امرأة من الحرام. سلوا هؤلاء الذين يطلقون أبصارهم للنساء وينظرون يمينا ويسرا، هل وقفوا عند حد معين؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يرتكبون الفاحشة، من تجرأ على حرمات الله هل وقف عند حد معين؟ الجواب لا. لا حد إلا في الحلال فقط، أما الحرام فهو مفتوح، مفتوح والعياذ بالله. لا يزال الشيطان بالعبد يمرغه في أوحال الفتن حتى يسوقه إلى النار سوقا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هناك أمور مشتركة بين الرجال والنساء في هذه الفتنة العارمة العظيمة التي عمت كل مسلم على ظهر الأرض، فتنة هوجاء لا حد لها من الرجال والنساء، لها حدود بالنسبة للمرأة أن تلتزم بما أمرها ربها به. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكما قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بعض النساء قد تتصل بالهاتف ترى صوتا رخيما متكسرا فيه من النعومة وفيه من الفتن، بين مواقعها قد تكون شمطاء، قد تكون على صورة قبيحة. ولذلك أمر جميع النساء سواء كانت قبيحة أو حسنة أن تغلظ صوتها للرجال، أو أن يكون صوتها طبيعي لا تركيك ولا نعومة ولا مط ولا أخذ باللب، لأن الأذن أيضا شريكة العين، فالأذن تتلذذ، وكما في الحديث: والأذن تزني وزناها السمع. ثم هناك أمر بالنسبة للرجال، أن يسعى كل مسلم في تهيئة بيته لهذا الوضع. كم منا عنده من الأبناء والبنات ونحن مطالبون أن نصلحهم وأن نوقف أمرهم على شرع الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول تماما عن زوجتك وأبنائك. لا تقول عصت الزوجة أو خالفت أمري، إن من شروط القوامة أن يكون هناك سمع مطلق إن كان موافقا لشرع الله عز وجل من المرأة للرجل. ما لم يأمر بمعصية فإن الطاعة هنا واجبة ملزمة. ثم هناك فتنة عمت وطمت، وهذا أمر أصبح واقعا، وهي فتنة التلفاز والدش وغيره. كنا من فترة من حوالي 10 سنوات سمعت أنا بنفسي بعض المشايخ يقول: إن الذي يقتني هذا الجهاز ديوث وفيه من العهر وكيت وكيت، وهو الآن أصبح من النجوم في هذا الجهاز، فالآن هذه البلية عمت، ولكنها تحتاج إلى ضابط. كنا من حوالي 10 سنوات يقال فلان في بيت إدش، بل قرأت بنفسي بأن هناك حظر في أرض الحرمين في مكة والمدينة بأن من يعلق دش على بيته غرامة 100,000 ريال. لا أدري هل طبقت أم لا، ولكن قرأتها بنفسي. لكن أصبح الآن هذا الأمر عم كل بيت، وهذا الجهاز فيه الخير الكثير وفيه الشر الكثير، فيحتاج إلى ضابط. لأن الذي يتعلق بالشر الذي فيه ولو مرة، خطأ يد لقلب مريض يؤدي إلى هلاكه، فيحتاج إلى ضوابط وحصون منيعة حتى يحال بين أبنائنا وبين الفساد. عباد الله، النظرة سهم قاتل، فإياك أن تطلق البصر. غضوا، قل للمؤمنين يغضوا، ومعنى الغض كما قلت أن تفتح نصف العين وألا تشخص البصر. هذا يؤدي إلى حفظ الفرج، ولذلك قال من وهنا ويحفظوا فروجهم، فهذا سبب يؤدي إلى غاية. هذا المسلم، هذا المؤمن، هذا التقي الذي صان بصره عن النظر إلى الحرام، أترون أنه يقع في فتنة؟ لا والله، فإن القلب حي وإن القلب يقظ، بمجرد أن يقع على نظرة حرام يرسل القلب إشارة إلى العين والسمع والبدن، قف لا يتحرك، لأن القلب ما زالت فيه حياة. ولكن إذا ترك العبد نظره وسمعه وتفلتت منه جوارحه فهذا علامة وسبب لفساد القلب، يؤدي إلى الوقوع في الرذيلة. بعض الناس ينظر ويقول ولكني لا أرتكب حراما والقلب نظيف، فالجواب هنا إن قلبك ليس بنظيف، لأنه لو كان نظيفا لطبقت شرع الله عز وجل الذي يقول لك ولكل مسلم قل للمؤمنين يغضوا، فأنت مطالب بغض البصر عن كل ما حرم الله إلا محارمك. فإن قلت قلبي نظيف لا كذبت، وإن الله يكذبك لأنك خالفت أمره. وبعض الناس يتعدى من النظر إلى الكلام إلى السلام، كما قالوا نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه هي بدايتها النظرة. والسلام قد تساهل فيه الكثير بحجة نظافة قلبي، أو أنها زميلة عمل، أو أنها قريبة من الدرجة الثانية أو الثالثة من غير المحارم، فكيف لا أسلم عليها؟ احفظ هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد، والمخيط هو ما يحاك به القماش ولكنه كبير يسمى بالمسلة في عرف العوام، بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة يمس حتى بالطرف لا تحل له. وحينما تدرجنا في ترك هذا الخلق العظيم كانت أمهاتنا تسلم وكان أبونا يسلمون، ولكن يضعون الثياب على اليد خشية المساس. أما الآن فانقطعت كل أواصر العفة بين الرجال والنساء إلا ما رحم ربي، وأصبح النظر الآن مطلق بلا تورع. وأقول أنا مقن من هذا من الخواص قبل العوام. عباد الله، هذا المكان لا يحتمل أن أذكر أمثلة، ولكن آذاني قد سمعت ما يندله الجبين من بعض من ينتسبون للالتزام من نظر إلى المحرمات وإطلاق النظر إلى كثير أيضا من المحجبات فضلا عن غيرهن من المتبرجات. وهذا فيه زخم كثير وقصص لا تتحملها القلوب ولا الأسماع، ولكن السلف عالجوا قلوبهم بسرعة. فهذا الربيع بن خثيم كما روي عنه أنه سار مرة في الطريق فرأى عن بعد شبح نسوة فشخص البصر في اتجاه سيره، يعني حدد المسافة، هن على الجانب الأيمن فانتقل إلى الجانب الأيسر وسار مباشرة وشخص البصر، يعني لا يتحرك جفنه لا تطرف عينه. فنظرنا إليه بعض هؤلاء النسوة فظننه أعمى، فقلنا نعوذ بالله من العمى. والعمى عباد الله ليس عمى البصر، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أو أن للعبد عينان ظاهرتان وعينان باطنتان، عينان باطنتان يرى به ما في قلبه، فإن حجب عن النظر الظاهر فيعطيه الله عز وجل بعينيه الباطنتين من الآيات والملكوت والنعم ما يقربه من الله عز وجل أعظم وأكثر ممن يرى بعينيه الظاهرتين. وكم من أقوام لهم عينان ظاهرتان تبصران يريان بهما كل حرام وكل معصية، فوالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لأن توضع في عينيه أعمدة مسعرة بالنار خير من أن يسير إلى آخر رمق وفي كل يوم له من الحرام ما تنوء بحمله الجبال. عباد الله، فلنتق الله في النظر. حسان بن أبي سنان في يوم العيد خرج إلى المصلى وعاد، فقالت زوجته كم رأينا اليوم من امرأة حسناء، مع النساء في يوم العيد، فقال لها اسكتي، والله منذ أن خرجت إلى أن عدت ما تعدى بصري موضع أصبعي، ينظر إلى أصبعي هذا حتى لا يرى امرأة إطلاق. وأيضا يقول سفيان الثوري في يوم العيد، عباد الله، إن أعلى عبادة وأجل عبادة في هذا اليوم العظيم في يوم العيد، لأن النساء كنا لا يخرجنا إلا في يوم العيد، ولتخرج العواتق وذوات الخدور، أما في غيرها فما كان إلا لضرورة. قال سفيان اليوم أجل عبادة وأعلى عبادة غض البصر، أقيم هذه العبادة غض البصر لا تنظر لما حرم الله عز وجل. عباد الله، فليعلم العبد إن من عواقب إطلاق البصر لما حرم الله أعظم عقاب أنه خالف أمر الله عز وجل، مهما ادعى ومهما قال فهو مخالف لأمر الله عز وجل. الأمر الثاني، وحشة تبعثها هذه النظرة في القلب بينه وبين الرب، يرى أنه في وحشة، يرى أن القلب الذي كان يرق عند أقل تذكرة وعند أقرب موعظ عظيم الحواجز بينه وبين الله. والله لقد رأيت أقواما في بعض الأماكن النائية ببلاد اليمن كان أحدهم يقرأ القرآن مكسرا ودموعه تنهمر حتى عند قراءة فاتحة الكتاب، يبكي تأثرا من كلام الله عز وجل حينما يقرأ آية. كم تمر بنا من آيات ولا نستفيد، فإن النظر يحجب القلب عن الرب. ومن أعظم الآفات أن هذه النظرة تركس العبد وتودي به إلى أحط الدركات، فما من نظرة إلا ولابد أن تجر إليها أختها، ولا يزال العبد ينظر وينظر لا يشبعه إلا الحرام والعياذ بالله. ولذلك لا يكون بين الزوجين عشق. ما هو العشق؟ العشق أمر فوق المحبة، العشق أمر فوق المحبة بحيث لا يرى إلا من أحب، أمرا ونهيا. فلما عجز هذا المسكين الذي أطلق بصره أن يحده عن النظر إلى الحرام، هام بمن رأى وهام بمن رسمت في عقله وقلبه، فأوقعه هذا الأمر في العشق فجن، وربما وصل به إلى الهيام ثم إلى التخبط ثم إلى الجنون. أما بين الزوج والزوجة محبة، وجعلنا بينكم مودة ورحمة تقوم على أمر الله عز وجل وشرعه. أيها الأحباب، إن هناك علاج، لو اتبعنا هذا العلاج لسلمت العيون وسلمت القلوب واستراح العبد من هذا الخطب العظيم وهذا البلاء الجسيم وهذا السهم القاتل. العلاج الأول، حينما تهم بالنظرة اعلم أن نظر الله عز وجل أسرع إليك من نظرك، وأن الله يراك. هل تتخيل أن موظفا يعمل في مصلحة ما ورئيسه واقف على رأسه ينظر إليه، أيتهاون في العمل أم أنه لا يتهاون إلا بعد انصراف رئيسه؟ وهذا عبد، هذا عبد، فكيف بالله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمع ويرى كل حركاتك وسكناتك. فإن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى ما ترى. فاعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، فقل لنفسك استحي من الله عز وجل. الأمر الثاني، لا بد من الاستغاثة بالله عز وجل. ماذا قال يوسف حينما رأى الفتنة أحاطت به من كل جانب؟ قال: أيها الملك، أيها العزيز، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، معاذ الله أن يأتي بحرام من نظرة فما دونها، إنه ربي أحسن مثواي. استحضر عواقب هذه النظرة فيك أو في من نظرت إليها، فإن كانت فاجرة خسيسة خبيثة جاوبتك بالنظرة فأوقعتك في الحرام، وإن كانت شريفة عفيفة ما تجرعت إلا مر وعلقم هذه النظرة. فيا عباد الله، إن الطرقات قد امتلأت بالفتن والبيوت قد عمها ذلك وطم، ولكن أمر الله أولى وشرع الله أتبع، فعلينا أن ننظم حياتنا وأن نعلم أن الأمر خطير. كثير من الناس يجعل ابنته سلعة، سلعة، ثم يقول: إنني متيقن من خلق ابنتي. لا أيها الحبيب، لا، المرأة ضعيفة حينما تلتقي بالرجل، والرجل كذلك. ما اجتمع رجل وامرأة في مكان واحد إلا وكان الشيطان ثالثهما، وإن الأمر يحتاج إلى وقفات بعد وقفات. فلنستعن بالله عز وجل، استعن بالله ولا تعجز. ثم بعد ذلك كثرة العبادات لمن ابتلي بهذا، كثرة العبادات والذكر والطاعات، أيضا ضابط الخروج عند النساء لابد من ضابط. يعني أنت رجل في البيت، لما تدعو امرأتك تسير في الطرقات وتنشغل بالأسواق ولا تدري ما يحدث، لا تدري ما يحدث مما يذكر؟ كما ذكر ابن عساكر أن رجلا كان من مشهور الغيرة، فجلس يوما مع امرأته فدخل ابن عم له فرفع صوته وتسوك بسواك وألقاه، فلما انصرف الرجل أخذت زوجته السواك، فعلم أن هناك علامة بينهما وأن الأمر فيه شيء، فأراد أن يخرج كأنه مسافر، ثم تربص وعاد، فإذا بالرجل عاد إلى امرأته في البيت ورآهما في حالة من الحرام، فقتل الرجل وقتل المرأة. أيها الأحباب، إن البداية لا بد أن توصل إلى النهاية، وإن من سار في طريق ليس له تفريعات لا بد أن يصل إلى النهاية. فمن بدأ بالنظر لا بد ولو بعد حين أن يقع في الرزيلة والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحصن فروجنا وأن يعصم نساءنا من الخطأ والزلل. اللهم حصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم إنا نسألك لذة النظر إليك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إليك. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.